يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء متجدد مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حيث يتناول مواضيع مهمة في أصول الدين. نتناول في هذا اللقاء بحول الله تعالى بعض ما يتعلق بمسائل الحج والعمرة، وهو امتداد للحلقة الماضية. حياكم الله دكتور سعيد في هذا اللقاء المبارك.
مرحبا وسهلا، الله يحييكم بيكم.
آمين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كان الحديث موصولا، يعني وقفنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بالمواقيت المكانية. نعم. مواقيت الحج والعمرة. نعم. فهل من مزيد تفصيل فيما يتعلق بهذه المواقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن الله تعالى تفضل على هذه الأمة بهذا الدين الذي به الرفعة لها في الدنيا والآخرة، ومن هذا حج بيت الله الحرام، تقدم بعض المسائل. والمسألة التي نتكلم عنها الآن أو بعض المسائل المهمة في أحكام المواقيت المكانية، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه وقت صلوات الله وسلامه عليه لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم. فبين عليه الصلاة والسلام بقوله فهن لهن ولمن أتى عليهن، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. فإذا كان الإنسان دون هذه المواقيت فميقاته هو بيته ومكانه الذي يسكن فيه. والميقات الخامس وهو ذات عرق، وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ولمن مر عليه، ولكن هذا هو خراب الآن، وستقوم الدولة وفقها الله تعالى بتعميره وإصلاحه، ونسأل الله لهم التوفيق والتسديد والإعانة.
اللهم أمين. دكتور سيد حفظكم الله، يعني ما هي الحكمة من توقيت المواقيت يعني للحاج والمعتمر؟
من والله تعالى أعلم أن من هذه الحكمة، أولا أن هذا البيت في مكة وكأنه في حصن حصين، ثم جعل الله تعالى لهذا البيت حرما، لهذا الحصن وهو حرم مكة المكرمة، ثم جعل لهذا الحرم حرما آخر وهي المواقيت. وهذا تعظيما لبيت الله تبارك وتعالى وتعظيما لشأنه، فقد جعل الله تعالى هذه المواقيت تعظيما لبيت الله الحرام، وأنه لا يجوز لأحد أن يمر على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة إلا بإحرام. أما من أراد أن يجتاز للزيارة أو للتجارة أو غير ذلك فلا يدخل في هذا، وإنما هذا خاص بالحجاج والمعتمرين.
طيب، أهل مكة شيخ سعيد حفظكم الله ما حالهم يعني عندما يريدون الحج أو العمرة؟
أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج من أهل مكة الذين هم أهل مكة يحرمون من مكانه، بيته هو ميقاته. نعم. يحرم بالحج من مكانه. أما إذا أراد العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى خارج الحرم.
نعم.
يخرج خارج الحرم، إما من كما يقولون مسجد عائشة أو غير ذلك، أو من عرفات، أو بعد يعني الحرم الشميسي أو غير ذلك خارج الحرم، فيحرموا بالعمرة. أما من داخل مكة فهو يحرم بالحج من داخل مكة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن من جاوز الميقات غير محرم فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فليهرق دما. وسيأتي بأن الإحرام من المواقيت هو من الواجبات للحج ومن الواجبات كذلك للعمرة. وكذلك الإحرام قبل الميقات فيه خلاف السنة، فالأفضل أن يحرم الإنسان من الميقات، ولو أحرم قبل الميقات صح الإحرام صح الإحرام، ولكن خالف السنة إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان في الطائرة وخشي أن تجساز هذه الطائرة هذا الميقات فيتجاوز هذا الميقات، فله أن يحتاط، له أن يحتاط حتى يتيقن بأنه قد أحرم قبل مع الميقات أو قبل الميقات بقليل، لا يضر احتياطا. أما غير الذي يكون في الطائرة فإنه يحرم من الميقات، وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. ولا شك أن من أراد الحج والعمرة لا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام كما تقدم.
طب لو هناك مجموعة مثلا في سفرها إلى مكة لم تمر على موضع ميقات من الوقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعلون يعني؟
إذا كان هؤلاء فإنهم يحرمون عند المحاذاة، فإذا حاذى الإنسان الميقات من الطريق الذي يسلكه فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، هذا محاذاة المواقيت. مثال ذلك وادي محرم كما يقولون في الطائف، هذا ليس ميقاتا مستقلا وإنما هو أعلى وادي السيل
اللي جاي من طريق الهدى هذا.
أي نعم، إنما أعلى وادي السيل فهو بحذاء وادي قرن المنازل هو أعلاه، فإذا حاذى الإنسان الميقات أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة التي يريد أو الحج الذي يريد. نعم.
نذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بأن أرقام التواصل الموجودة الآن على الشاشة اللي طرح ما يريدون من استفسارات وأسئلة على فضيلة الشيخ. الشيخ سعيد حفظكم الله، من تجاوز الميقات وهو لم يكن ناويا للحج أو العمرة ولكن بعد تجاوزه طرأت عليه نية الحج أو العمرة والرغبة في ذلك.
نعم، هذا سؤال وجيه. إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة وإنما يريد التجارة أو الزيارة أو غير ذلك من الأمور، ثم طرأ له أن يعتمر أو يحج، فإنه يحرم من مكانه لأنه أنشأ النية.
أي.
كما جاء في الحديث من حيث أنشأ، يعني أنشأ النية من مكانه. أما من كان قد أنشأ النية قبل الميقات فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وهذا من فضل الله تعالى وتيسيره على عباده. أو كان الإنسان يقول إذا تيسر لي كالموظفين وغيرهم، إذا تيسر لي الحج ووجدت إجازة أو العمرة حصلت على إجازة فعلت، وإن لم يتيسر فلا أفعل. إذن هذا لم ينشي في الحقيقة، وإنما إذا تيسر له إجازة مثلا وحصل فرصة على فرصة فإنه في هذه الحالة يحرم من مكانه لأنه أنشأ من مكانه كما.
طب لو هناك مجموعة يجب عليهم إذا جاءوا إلى مكة أن يحرموا من ميقات معينة، مثلا جاءوا مثلا من اليمن أو من الجنوب فميقاتهم يلملم،
نعم،
لكنهم تجاوزوه وتجاوزوا مكة إلى المدينة النبوية،
نعم،
مدينة المروة زيارة مسجد الصفا، ثم عادوا إلى الحج، فهل يجب عليهم العودة إلى يلملم أم هناك ميقات آخر يحرمون منه؟
هم أصلا حينما أتوا من بلادهم لا يريدون أن يذهبوا إلى الحج، يريدون أن يذهبوا إلى المدينة،
نعم،
فإذا وصلوا إلى المدينة فيحرمون من ذي الحليفة،
نعم،
لأنها ميقات من مر عليها من أهل المدينة ولمن كان من غير أهل المدينة. أما من كان قاصدا لمكة فإنه يحرم من ميقات الذي يمر عليه.
فإذا كان قاصدا عند سفره أن يقوم بالحج وتجاوزه إلى المدينة يجب عليه العودة إلى يلملم؟
لا، ما يجب عليه، لأنه أراد المدينة،
لأنه أراد الحج بعد ذلك، بعد زيارة إلى المدينة.
إيه، أراد الحج، أراد أن يحرم بالحج بعد أن وصل إلى المدينة.
جميل،
نعم،
أحسن الله عليكم. أكيد إنه،
لكن الإشكال عند بعض الناس أنه إذا تجاوز الميقات ويريد مكة،
نعم،
فهل يكتفي بأقرب ميقات؟ إنسان قدم من المدينة وتجاوز ذي الحليفة،
نعم،
وحينما وصل إلى جدة قال أقرب لي أن أذهب إلى وادي السيل لأنه يبعد ما يقارب 80 كيلو، أما المدينة 420،
نعم،
فإنه يرجع إلى ميقاته الذي مر عليه.
أيوة،
يرجع إلى ميقاته الذي مر عليه، فإن لم يفعل فعليه دم ذبيحة، نعم، تجزي في الأضحية.
نعم، بارك الله فيكم.
نعم.
الإحرام الموقيت يعتبر هو يعني عبادة من العبادات.
لا شك في
ذلك. أن هناك آداب وسنن.
لا شك أن في ذلك أن هذا الإحرام هو عبادة، والحج كله عبادة، والعمرة عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الإنسان في الميقات وأراد الحج أو أراد العمرة استحب له أن يتنظف، يقصر أظهاره ويحلق عانته وينتف إبطه ويقصر شاربه وغير ذلك من أدوات النظافة وأعمال النظافة، ثم بعد ذلك يغتسل. فإذا اغتسل فإنه في هذه الحالة يتطيب قبل الإحرام، قبل أن يدخل الإحرام
طيب هو لابس ثياب الإحرام لكن لما دخل في النسك،
لا ما دخل في النسك الآن، وطيبه في هذه الحالة يكون في لحيته أو في مفارق رأسه، في اللحية أو في مفارق الرأس، ولا يطيب الإحرام ولا يطيب الجسد. هذا معنى يتطيب، وهذا مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد أن يغتسل ويتنظف يلبس إزارا ورداء أبيضين، الأفضل أن يكون أبيضين للرجل، نعم. إزارا ورداء، والأفضل أن يحرم بعد صلاة فريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذو الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، فالأفضل أن يحرم بعد صلاة فريضة إن تيسر، فإن لم يتيسر فليس هناك على الصحيح صلاة واجبة عند الإحرام، إلا أن الأفضل لمن مر على الميقات ولم يكن في وقت فريضة حينما يتوضأ ويغتسل أن يصلي ركعتي السنة للوضوء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى سنة الوضوء حصل على جمع بين الأمرين، جمع بين القولين، بين من قال بأن الإحرام له صلاة وبين من قال الإحرام له صلاة. فإذا صلى إنما صلى سنة الوضوء، ثم يحرم بعد ذلك. والأفضل أن لا يدخل في الإحرام من حج أو عمرة إلا إذا استوى على مركوبه، سواء كانت سيارة أو غير ذلك. فإذا استوى على المركوب يلبي بما أراد من حج أو عمرة. وأما المرأة فإنها تحرم فيما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المرأة القفازين والبرقع.
ما هو البرقع شيخ سعيد؟
البرقع هو ما يجعل الوجه ويجعل في خرقين أمام العينين، هذا يقال للبرقع أو يقال للنقاب. فهي لا تلبس هذا، وإنما إذا احتاجت إلى تغطت وجهها تسدل خمارها من على رأسها على وجهها إذا مرت بالرجال، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما بقية الأمور فهي كالرجل، يعني في تحريم الطيب بعد الإحرام والدخول في النسك. ثم يحرم المحرم من هذه المواقيت بما أراد من حج أو عمرة. والأنساك ثلاثة في هذا الشأن.
لعلنا نأخذ هذا الاتصال من خارج المملكة ثم إن شاء الله.
لا بأس إن شاء الله. نعم.
نعم الأخ عادل من المغرب تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يا شيخ عندي سؤال، من به جرح يعني جرح عاري ليست عليه جبيرة ولا لساق ومسح عليه في غسل الجنابة، وحينما يعني برأ هذا الجرح هل يعيد الغسل؟ أما يعني حدثه قد ارتفع؟ وشكرا.
عفوا يا عادل تمعنا شيخنا، السؤال واضح ولا؟
نعم
سؤال.
نعم.
نعم.
لا خلي عيد السؤال،
ممكن تعيد السؤال يا أخ عادل؟
يعني يا شيخ من كان يعني به جرح وهذا الجرح يعني عار غير مغطى يعني ومسح عليه في غسل الجنابة يعني وحينما برأ هذا الجرح هل يعيد الغسل؟
نعم.
أم يكتفي بالغسل الأول يعني قد طيب. ارتفع الحدث.
إذن هو في غسل الجنابة مسح على هذا الموضع الذي فيه جرح ولم يغسله، ما طب الماء على الموضوع إنما مسحه فقط.
نعم.
طيب السؤال واضح إذن، بارك الله فيك. يجيب الشيخ على هذا السؤال بعد قليل إن شاء الله تعالى. شكرا لك. لدينا اتصال آخر، سعد من ليبيا.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. سؤالي للشيخ، نحن من سنة في هكي مشينا للحج وكرتنا الطيارة فات الميقات، لما قريب وصلنا جدة حتى بلغنا، فشنو الحكم؟ لأن نحن يعني نوينا، لأن عارفين أن قبل نص ساعة من الوصول إلى جدة نوينا، ولكن باقي الحجاج ما بلغهم إلا لما جل جدة.
طيب بارك الله فيك، سؤال واضح. طيب شيخنا، نكمل ما يتعلق بالأركان.
نكمل ثم.
طيب إذا نعود إلى ما يتعلق بأركان الإحرام، ثم إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة
إن شاء الله تعالى. فإذا جاءت الإنسان إلى المواقيت فإنه يحرم بما أراد من حج أو عمرة. فإن أراد الحج فقط يكون مفردا، يقول لبيك اللهم حج، بعد أن يعمل الأعمال التي تقدمت. وإن أراد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة، ويكون متمتع إذا كان في يريد أن يحج من عامه. وإذا أراد أن يكون قارنا وقد ساق الهدي معه فيقول لبيك اللهم عمرة وحج. هذه الثلاثة الأنساك بالإجماع هي مشروعة، ولكن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا إحرامهم وأن يقصروا، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنه ساق الهدي فمنعه عليه الصلاة والسلام من الإحرام، من الحل للإحرام. فإذا أحرم الإنسان بنوع من هذه الأنواع الثلاثة يقول لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا أو كان معتمرا فقط، لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا، ولبيك اللهم حجا إذا كان مفردا. ثم يتوجه إلى مكة، وسيأتي الجواب على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم. يعني المتمتع يعني يأتي بنية العمرة بعد أن يؤدي الطواف والسعي، يتحلل ويلبس ما شاء من الثياب.
نعم نعم
ما شاء
نعم
من عطيم وغيره.
نعم،
يأتي الحديث عنه إن شاء الله.
نعم.
طيب أحصل عليكم، ذكرنا ما يتعلق بلباس الرجل في الإحرام وكذلك لباس المرأة أن لا تلبس البرقع ولا القفازين.
نعم.
وما يتعلق بالإحرام ونية الدخول في النسك. طيب أحصل عليكم، محظورات الإحرام. الآن دخل إنسان في الإحرام، هناك أشياء تمنع عنه.
لا شك في ذلك، الإنسان إذا دخل في الإحرام فإن هناك ممنوعات ومحظورات لا يأتي إليها ولا يعملها المحرم. من هذه الأمور حلق الرأس وسائر شعر الجسد، فلا يحلق الرأس، هذا من محظورات الإحرام، ولا شيء من سائر شعر الجسد، ولا يقلم أظفاره، ولا يغطي رأسه الرجل متعمدا، هذا للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب كما تقدم، و كذلك لا يلبس الرجل المخيط بالشيء الذي قد فصل على الجسد، سواء كان قميصا أو عمامة أو كان ذلك من السراويل أو الفنايل أو غير ذلك، لا يلبس شيئا من ذلك، وإنما يكتفي بالإزار والرداء الذي تقدم ذكره. هذه من محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب، لا يتطيب بعد أن يدخل في الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا، بعد أن يدخل في نية النسك لا يتطيب، لأن هذا من محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد البري، فلا يقتل الصيد ولا يأكل منه إذا صيد من أجله أو أمر بذلك أو أشار إلى ذلك وأعان على ذلك. أما إذا وجد في طريقه لحم صيد عند بعض الناس وعمل له ضيافة فلا بأس، لأنه لم ينوه له. فإذا المحرم لا يأكل من الصيد إذا أشار بقتله أو شارك فيه أو قتله، فهذا هو الممنوع على المحرم. فقتل الصيد هو في الحقيقة من محظورات الإحرام.
يعني صيد البر والبحر؟
صيد البر، صيد البر فقط، أما البحر لا. نعم،
البحر والنهر يجوز.
نعم، أما وكذلك من هذه المحظورات عقد النكاح، فلا يتزوج ولا يزوج.
نعم.
لا يزوج بنته ولا أخته ولا يتزوجه، لأن هذا من محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام الوطء، إذا كان محرما فلا يقربن زوجته مطلقا، فإن فعل ذلك فإنه يبطل إحرامه إذا كان ذلك قبل التحلل الأول من الحج. والمباشرة للنساء كذلك ما دون الفرج، هذا من محظورات الإحرام التي يجب على العبد أن يبتعد عنها حتى ينجو من الوقوع فيها. نعم.
طيب أحسن عليكم شيخنا، فاصل قصير أيها السادة ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، مع الليالي والأيام، ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وأعود مجددا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وف القحطاني. حياكم الله الشيخ دكتور
الله
سعيد.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
بارك فيكم. سبق قبل قليل اتصال من الأخ عادل من المغرب، يقول: أصابه جرح في جسده وليست عليه جبيرة.
نعم.
ثم أصابته الجنابة فوجب عليه الغسل.
نعم.
اغتسل في جسده إلا الموضع الذي فيه الجرح فمسحه فقط، ولم يغسله بالماء إنما مسح. فماذا يفعل؟ هذا الغسل هذا صحيح أم يعيد الغسل وما صلى؟
لا، هذا يكفي والحمد لله، ما دام أنه قام بما يجب عليه وبما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام أنه مسح عليه مسحا واغتسل غسل الجنابة ارتفع الحدث والحمد لله.
بارك الله فيكم. وسعد من ليبيا يسأل فيقول: أتينا بالطائرة إلى الحج والعمرة، طبعا يعني إلى جدة.
نعم.
فهم يعرفون أنه لا بد قبل الوصول إلى جدة عليهم الدخول في النسك.
نعم.
وعرفوا ذلك تحديد الوقت فدخلوا في النسك. باقي الأفراد الذين في الطائرة اعتمدوا على كلام الكابتن الذي لم يعلن للمسافرين عن أنهم يعني كان ينبغي عليهم أن يدخلوا في النسك إلا في جدة، فماذا يفعل هؤلاء الناس؟
هؤلاء تجاوز الميقات بدون إحرام.
نعم.
وما دام أن الإنسان تجاوز الميقات بدون إحرام فإن الواجب هذا يعني هذا من واجبات الحج، لا بد أن يدفع دما أو يذبح ينسك نسيكة ذبيحة عن تجاوز الميقات،
وإن كان الخطأ على يعني
وإن كان الخطأ على لو أرادوا أن يلزموه عند المحكمة يقوم بهذا، هذا شيء آخر. أما هذا يعني تجاوز الميقات وكان ينبغي أن ينتبهوا من أول، أو يأخذ الاحتياط كما تقدم. يعني الإنسان إذا كان في الطائرة وخشي أن لا يبلغ يأخذ احتياطه ويحرم قبل الميقات حتى
وعلى أهل العلم كذلك أن يبينوا للناس مثل هذه الأمور حتى لا تقعوا في مثلا.
نعم نعم
بارك الله فيكم. الحج له أركان وله واجبات، فهل بدأنا بأركانه فضيلة الشيخ؟
نعم لا بأس. أركان الحج في الحقيقة أربعة. أولها الإحرام من الميقات، معنى الإحرام من أولها الإحرام بمعنى الدخول في النسك، فإذا أراد الحج فإنه يحرم بمعنى يدخل في النسك الذي يريد بنيته، هذا النية، ويلبي كذلك، يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحج، هذه النية، وليست مع ليس معنى ذلك الإحرام أنه لباس الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، فهذا ركن من أركان الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والركن الثالث وهو الطواف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، هذا هو الركن الثالث. الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فهذه الأركان يجب أن يعملها المسلم. أما بالنسبة للواجبات فالواجبات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى سبعة. الإحرام من الميقات، هذا الركن الذي هو الإحرام ركن لكن يكون من الميقات، إذن هذا واجب من الميقات.
نعم
هذا إحرام من الميقات، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
نعم
الوقوف بعرفة هذا ركن.
نعم
لكن امتداده إلى غروب الشمس يكون واجب من واجبات الحج.
نعم
إلا لمن أتى في الليل.
نعم
فإنه لا يعني يأتى في الليل ووقف بعرفة ثم أفاض. أما من أتى عرفة بالنهار فإنه يجب عليه أن يبقى بعرفة حتى غروب الشمس.
نعم نذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بأرقام التواصل مع البرنامج عبر الشاشة لسؤال الشيخ عما يرد من استشكالات واستفسارات.
والواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، فإن هذا من واجبات الحج أن يبيت الناس الحجاج في مزدلفة. والواجب الرابع وهو رمي الجمار الثلاث، رمي جمرة يوم العقبة يوم العيد.
نعم.
بسبع حصيات وسيأتي إن شاء الله تعالى، ثم رمي الجمار الثلاث أيام التشريق بعد الزوال كلها، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.
نعم.
هذا واجب وهو الواجب الخامس، الواجب الرابع.
نعم.
الواجب الخامس وهو المبيت بمنى ليالي التشريق، يبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
نعم.
وقبله الحلق أو التقصير، هذا من واجبات الحج، هذا السادس.
نعم.
السابع وهو طواف الوداع.
نعم.
فإذا أراد أن يسافر لبلاده طاف طواف الوداع.
نعم.
فما ترك من الواجبات لا يصح الحج إلا به.
نعم.
وما ترك من الأركان.
نعم.
لا يصح الحج لا به. وما ترك من الواجبات يجبر بذبح ذبيحة تجزي في الضحية ويقوم ويعبره بالدم.
للتفصيل في ذلك إن شاء الله يكون بعد اتصال.
لا بأس.
أبو عبد الرحمن من فرنسا.
نعم
نعم أبو عبد الرحمن من فرنسا تفضل بطرح سؤالك. يبدو أن الخط انقطع.
هذه الواجبات حج... الفرق بين الواجبات وبين الأركان أن ما سقط من الأركان لا يتم حج إلا به.
نعم.
وما سقط من الواجبات يتم الحج بدفع البدل، وهو أن يذبح ذبيحة من ترك نسكا فعليه دم. هذه هذا الفرق بين الواجبات وبين الأركان.
نعم بارك الله فيكم.
نعم.
الأخت نهى من السعودية تفضل بطرح سؤالك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب أنا كم عملت عمرة في رمضان بعدين رحت الباحة.
نعم.
لما جيت راجعة قعدت هنا في مكة ما عملت تاني عمرة، هل علي طواف قدوم؟
عفوا أعيد السؤال.
أنا جيت في رمضان عملت عمرة في مكة.
جيد.
بعدين طلعت رحت الباحة.
تمام.
الحين أنا تاني جيت راجعة لمكة وأنا قاعدة في مكة الحين،
الغرض
هل
من...
علي أيوة هل علي طواف قدوم؟
الغرض من مجيئك مكة زيارة الأقارب مثلا؟
لا لا ابغى الحج.
أتيتم للحج؟ أتيتم بنية التمتع ولا الإفراد ولا؟
جيت من اثنين ذو القاعدة بنية الحج.
طيب النسك الذي أتيتم به الحج مفردا ولا متمتعا؟
أنا الحين لحد الحين ما غرر في احتمال أكون تمتع إما إفراد، لكن أنا أبغى أعرف هل علي طواف قدوم؟
تمام، يعني أنت أهم شيء أنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام.
أيوة.
ولكن في نيتكم الحج.
أيوة، لكن عملت عمرة في رمضان.
طيب
فضل. لكن أحرمت من الميقات.
لم تحرم من الميقات، يعني إلى الآن هي لم تحرم، هي وصلت إلى مكة.
لا ولا... أنا أحرمت من التنعيم.
من التنعيم، لكن تجاوزتم الميقات اللي هو يلملم أو ما شابه ذلك بدون إحرام مع عزمكم على أداء الحج في هذه السنة.
أيوة،
لكن تجاوزتم الميقات بدون إحرام.
أيوة، لكن أنا مش في مكة، يعني لي شهر من الاثنين ذو القعدة.
نعم،
مفهوم السؤال. نعم،
طيب يجيب الشيخ إن شاء الله على هذا السؤال.
نعم، الإجابة على سؤال،
ولكن بعد أخذ الاتصال آخر شيخنا.
نعم،
ومع ماجد من السعودية. تفضل أخ ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
احنا كنا في الحج بعد ما فضلنا من عرفات إلى مزدلفة.
نعم.
ذهبنا من مزدلفة إلى منى الساعة واحدة بالليل.
نعم.
يعني ما جلسنا إلى الفجر، ما أدري العمل هذا صحيح أم علينا شيء.
متى وصلتم مزدلفة؟ الساعة كم؟
وصلنا مزدلفة مع الزحام يمكن وصلنا الساعة 10-10:30.
يعني مكثتم في تقريبا ساعتين ونصف في مزدلفة؟
تقريبا ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، مشينا. نعم. الساعة واحدة واحدة ونصف.
ما الذي ألجأكم إلى المغادرة إلى منى؟ ما وجدتم أماكن ولا ما كان عجزة؟
لا، كان معنا نساء وقالوا لازم رماء. طيب. ونساء رخص لهم بعد غياب القمر.
سؤالكم واضح إن شاء الله يجيب عليه الشيخ رحمه الله تعالى.
جزاك الله.
الله يبارك. شيخنا، نعود إلى سؤال أخت نهى، تقول أن جاءت في رمضان ولا علاقة في رمضان بالحج.
نعم.
قامت بعمرة ثم رجعت إلى الباحة ثم عادت مرة أخرى في الثاني من ذي القعدة ويتنوي الحج في هذه السنة.
أي.
ثم تقول أنها أحرمت من التنعيم أو تريد أن تحرم من التنعيم، فما هو الحكم في هذا؟
هذه تجاوزت الميقات وهي تريد الحج.
نعم،
تجاوزت الميقات وهي تريد الحج، فعليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه.
ولا شيء عليها والحمد
لله. ولا شيء عليها. فإن لم تعود في هذا وأرادت أن تعتمر فتذهب إلى خارج الحل، خارج الحرم.
نعم.
وتحرم بالعمرة إذا أرادت أن تكون متمتعة إذا لم تكن من أهل مكة، وعليها دم لأنها تجاوزت الميقات الذي مرت عليه ولم تحرم منه.
يعني حتى نؤكد في للإجابة، هل يمكن أن تعود إلى ميقات قريب غير ميقات طريقي؟
ترجع إلى ميقات الذي مرت عليه.
الذي مرت عليه.
نعم.
بارك الله فيكم.
أو إن عجزت عن ذلك فإنها تذبح ذبيحة لأنها تجاوزت الميقات، تركت واجبا.
نعم.
من واجبات الحج.
يعني لا يتحل من هذا الأمر إلا بذبيحة.
نعم.
ما في هناك صيام.
نعم.
مثلا
أما العمرة لا بد أن تحرم من خارج الحرم.
هل هناك صيام أو إطعام لمن تجاوز الميقات وأحرم ما بعده؟
لا، هذا عليه دم
مباشرة. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى سؤال ماجد كذلك من السعودية. الأخ ماجد يقول أنهم وصلوا إلى مزدلفة في الساعة 10:00 أو 10:30 ثم غادروها في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
هو يذكر أن عنده نساء.
نعم.
إذا كان عند الإنسان نساء ضعيفات وكبار السن.
نعم.
له أن ينزل معهم ولا حرج عليه بعد منتصف الليل والحمد لله، ما دام أن عندهم أعذار نساء وكبار السن، فالقوي مع الضعيف. ما ينبغي أن يجلس القوي في مزدلفة ويترك الضعفاء ينزلون، لا، يقوم بخدمتهم ينزل معهم وهو معهم لأنه معذور لخدمتهم.
وهنا اتصال أيضا.
نعم.
الأخ صالح من السعودية، تفضل.
إياك الله.
يا مرحبا.
إياك الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
أهلا وسهلا، حياك الله
أخوي. إيش اسمه ذا؟ إحنا رحنا لمكة في غير الحج.
نعم.
رحنا لمكة في غير الحج، تجاوزنا.
تجاوزتم الميقات.
تجاوز الميقات، قلت لأخوي أنا بنعتمر، قالوا لا. وعلى طول أقمنا في مكة يومين. أقمنا في مكة يومين.
طواف وصلاة فقط يعني.
ها؟
يعني طفتم بالبيت فقط وصليتم. ما أديتم عمرة.
لا، ما أدانا عمره.
طيب السؤال، هل هناك شيء أو لا هكذا؟
أي، تجاوزنا وقامنا في الحرم، وقامنا في الحرم يومين وطلعنا.
أي، لكن أقمتم بدون إقامة عمره، يعني إنما فقط مجرد الطواف بالبيت والصلاة فيه.
ولا طفنا ولا شيء، صلينا بس الأوقات فيه وطلعنا.
طيب،
قضينا يومين ومشينا.
السؤال واضح، بارك الله فيك. شكرا.
شكرا.
يقول أنهم تجاوزوا الميقات، بعد ما تجاوزوا الميقات هو قال يا جماعة أنسوا العمرة، قالوا لا أنت تجاوزت الميقات، فما فلم يحرموا بالعمرة، ذهبوا إلى مكة صلى فقط ثم عادوا إلى ديارهم.
تجاوز الميقات ولم يريدوا حجا ولا عمرة،
نعم
ولا شيء عليهم الحمد لله.
بارك الله فيكم.
نعم
أحسن عليكم. يعني ذكرتم حفظكم الله بإيجاز ما يتعلق بأركان الحج وبواجبات الحج، وذكرتم أن أركان يعني الشيء الذي لا يقوم الحج إلا به فهو ركن.
نعم.
أما الواجب فإنه قد يحصل الحج له، ولكن لابد عليه أن يجبر ذلك بجابر.
نعم.
الآن نأتي لأركان العمرة وواجباتها.
العمرة لها أركان كما أن الحج له أركان. فأركان العمرة ثلاثة. الركن الأول الإحرام، دخول في النسك، هذا يقال له ركن.
نعم.
العمرة. والركن الثاني وهو الطواف بالبيت. والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمرة.
نعود للواجبة إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال.
نعم.
الأخت نهى من السعودية، تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا معلش قبل شوية سألت، أنا أبغى أعرف هل علي طواف قدوم؟
هل عليك طواف قدوم؟
أيوة قبل شوية سألت وأنت جزاك الله خير جاوبت، لكن ما جاوبت على حتة طواف القدوم هذه، هل أنا علي يعني؟
يعني هي شيخة عندما دخلت إلى مكة وتجاوزت الميقات، هل عليها طواف قدوم؟
أول شيء طواف القدوم يقال لها طواف القدوم، هذا سنة. كل طواف قدوم سنة، مثل القارن إذا أحرم من الميقات أو المفرد. فإنه لا يلزمه طواف القدوم. إن طاف طواف القدوم فهذا مستحب للمستحبات، ويسعى بعده بعد طواف القدوم أجزاء هذا السعي عن سعي الحج وبقي بإحرامه. أما المتمتع فإن عليه طواف العمرة، هذا غير المتمتع، غير طواف القدوم هو على القارن والمفرد.
نعم.
أما المتمتع فهو طواف العمرة، ركن من أركان العمرة، لا بد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فليس عليها طواف قدوم إن حجت مفردة.
نعم.
ولكنها عليها الدم لأنها تجاوزت الميقات، ما أحرمت من الميقات.
نعم.
نعم. وإذا كانت تريد عمرة متمتعة فتحرم من خارج الحرم، تحرم من خارج الحرم.
بارك الله فيكم.
أما الحج فتحرم من مكانها إذا كانت في مكة وعليها دم لأنها تجاوزت الميقات إذا أحرمت مفردة.
إذا كانت في مكة ولم ترد هي الحج من قبل وأرادت التمتع تخرج إلى الحل.
نعم.
لكن إذا كانت هي أصلا ناوية الحج من قديم ودخلت فما يكفي الخروج إلى الحل لعمرة التمتع، إنما تعود إلى ميقاتها.
لا لا ما تعود إلى ميقاتها، إن عادت إلى ميقاتها هو الواجب.
نعم.
الواجب أن تعود، لكن إن لم تعود فلا تحرم بالعمرة إلا من خارج الحرم.
نعم.
أما الحج فتحرم به من خارج
الحرم. إذا أحرمت من خارج الحرم ليس عليها دم؟
لا عليها دم في تجاوز الميقات.
مو هي نحن نشوف الحل بدون دم يعني.
أي ما
لا ترجع إلى الميقات الأصلي.
ولا ترجع الميقات الذي مرت عليه.
بارك الله فيكم.
ما أوفيك بارك.
أحسن الله إليكم. إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحلقة، فابقوا معنا.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة
وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكما نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني في برنامج اصول الدين. هذا البرنامج الذي يبث من قناة زاد العلمية، وبحول الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء في نفس هذا الموعد غدا وبعد غد بحول الله تعالى. كما نذكر بان الارقام موجودة على الشاشة لمن اراد الاستفسار وسؤال الشيخ عما يظهر له من اسئلة واستفسارات. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كان الحديث حول اركان العمرة، فما هي واجبات العمرة؟
واجبات العمرة في اثنان الواجبات، كما قلنا بأن الواجبات الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات والطواف والسعي. أما واجبات العمرة فالواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام يكون من الميقات.
نعم.
والواجب الثاني الحلق أو التقصير.
نعم.
فمن ترك ركن من أركان العمرة لا يتم لا تتم العمرة إلا به، ومن ترك واجبا متعمدا جبره بدم ذبيحة.
نعم.
فإذا لم يقصر أو يحلق أو لم يحرم من الميقات كما تقدم.
وبالنسبة للواجبات فإنه
الواجبات يجبرها بدم،
أما الركن إذا لم يفعله فإنه يعني لابد أن يأتي
بالركن.
بارك الله فيكم. طيب قلنا الآن واجبات العمرة اللي هو الإحرام بها من الحل.
نعم.
طب أهل مكة، بالنسبة لأهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا للعمرة يحرمون من مكانهم
أم؟ يخرجون إلى الحل ويحرمون منه بالعمرة.
نعم.
أما الحج فيحرمون من أماكنهم كما تقدم.
بارك الله فيكم. طيب بالنسبة للطواف بالبيت وهو ركن من أركان الحج وكذلك أركان العمرة.
نعم.
يعني ما هو صفة الطواف وكيف يبتدئ فيه؟
إذا قدم الإنسان إلى البيت سواء كان معتمرا أو حاجا فإنه أولا يكون على طهارة.
نعم.
على الصحيح لابد أن يكون على طهارة كاملة، لأن الطواف كالصلاة على الصحيح. فإذا دخل المسجد دعا بدعاء المسجد.
نعم.
المساجد: بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقدم رجله اليمنى ويدخل المسجد. فإذا وصل إلى البيت يقطع التلبية.
نعم.
بمجرد وصول البيت يقطع التلبية إذا كان معتمرا أو متمتعا، يقطع التلبية قبل الطواف، ثم يبدأ بالطواف يجعل البيت عن يساره.
نعم.
يجعل البيت عن يساره، فإذا حاذى الحجر الأسود كبر واستلمه بيديه بيمينه.
نعم.
واستلمه كذلك بعد الاستلام باليمين يقبله إن تيسر.
جيد.
وإن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده.
نعم.
أو استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، فإن لم يتيسر
شيء مثلا كعصا ونحو ذلك.
نعم. فالحمد لله، بس لكن ينتبه لا يؤذي الناس. فإن لم يتيسر
لو مثلا مع الجوال ما قدر يمسك بيده لكن يدوب الجوال ممكن؟
لا بأس إن شاء الله، حتى يقوم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا من السنن وليس من الواجبات. فإذا لم يتيسر ذلك فإنه يشير إليه إشارة يكبر ويمضي. يشير يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ويجعل البيت عن يساري.
يعني إذا مراحل الدخول في الشوط. نعم. الأول أو الطواف عموما.
نعم.
أربعة أشياء
السنن استلام الحجر.
نعم.
يكون أربعة أشياء.
نعم.
يستلمه بيده
أول شيء.
ثم يستلمه بيده ثم يقبله.
نعم.
وبعد التقبيل
أول شيء التقبيل
أو أولا يستلمه بيده
طيب
ويقبله
جيد
ويقول قبل ذلك الله أكبر. فإن لم يتيسر ذلك استلمه بيده وقبل يده
طيب.
فإن لم يتيسر ذلك استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء
جيد.
فإن لم يتيسر ذلك قال الله أكبر ومضى
وأشار
إليه الحجر الأسود فقط وجعل البيت عن يساره.
جميل. لأن هنا لدينا اتصال دولي.
نعم.
نكمل بعد إن شاء الله ما تعلق.
نعم.
الأخ عبد الله من الأردن تفضل بطرح سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا الدكتور سعيد؟
الله يحييك بارك الله فيك.
ما شاء الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. نشكركم على كتبكم وخصوصا كتاب فصل المسلم. ما شاء الله ينفعك.
بارك الله الله يتقبل منكم.
سؤال شيخنا بخصوص الصيد في الحرم.
نعم.
الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعد ذلك صياما. الآن أشكل بعض الشيء، لو إنسان صاد شيئا كالنعامة مثلا ولم يستطع أن يخرج مثلها، فمسألة أو عدل ذلك صياما كم يصوم أو كم كفارة الطعام؟ بارك الله فيك.
عموما على كل حال لو دخلت هنا لن تجد نعاما، لكن ذهب
أكيد. الله يحفظك، هو مجرد إشكال. الله يحفظك.
تفضل.
شيء
إذن نكمل إن شاء الله ما تعلق بصفة الطواف وإن شاء الله نعود إلى إجابة.
نعم إن شاء الله.
على سؤالك. بارك الله فيكم أخي عبد الله. وقفنا قلنا اللي هو مراحل يعني
استلام الحجر.
مراحل
السيد على السنن لاستلام الحجر أربعة أشياء كما تقدم.
نعم.
ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف من خارج الحجر. من خارج الحجر الذي يقولون له حجر إسماعيل لكن يقال الحجر.
نعم.
حجر البيت، لأن الحجر من البيت.
نعم.
فلو طاف من داخل الحجر لم يكن طاف هذا الطواف.
نعم.
ثم إذا أتى
يعني إذا الكعبة، إذا افترضنا أن هذا صوت الكعبة.
أي نعم.
فهذا هو الذي يقال له الحجر.
نعم، هذا اللي شمال الكعبة.
يعني المربع هذا هو الكعبة.
نعم.
وهذا القوس هو الحجر.
نعم.
هذا داخل الكعبة في حدود الكعبة.
هذا من البيت.
يعني فلو طاف هنا في الداخل.
أي هذا لا يجزي.
لا يصح.
لا بد أن يستكمل الطواف من خارج الحجر. فإذا أتى إلى الركن اليماني.
نعم.
يستلمه بيده ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر الركن اليماني.
نعم.
فإن لم يتيسر استلامه بيده لا يقبله.
جيد.
ولا يشير إليه.
الركن اليماني هو الركن الذي يسبق الحجر الأسود.
نعم. الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، فلا يقبله.
نعم.
ولا يشير إليه. أما إذا تيسر مسحه فإن هذا من السنة لا بأس. أما بعض الناس يشير إليه، لا يشار إليه إن لم يستطع أن يستلم بيده ويقبله مع التكبير. فإذا مضى ولم يستطع أن يأتي إليه لا يكبر ولا يشير إليه.
نعم.
ويقول بين الركنين، بين الركن الحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الأفضل أن يقول ذلك. فإذا وصل الحجر الأسود مرة أخرى عمل مثل ما عمل المرة الأولى في الطواف الأول.
أحسن عليكم. نأخذ الاتصالين ثم نكمل ما يتعلق.
نعم.
الأخ صالح من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سؤالي ما هي الأدعية التي يدعوها الإنسان عند خروجه إلى صلاة مثلا الفجر، صلاة العشاء، يعني صلوات الليلية هكذا تجنبا للمس ولقاء الشياطين والعياذ بالله.
هذا هو السؤال. طيب واضح السؤال إن شاء الله.
شكرا.
الأخ سعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا. نحن مجموعة من أهل جدة نريد الذهاب للحج.
نعم.
لكن يا شيخ يعني ليس معنا تصريح فنذهب بالسيارة شيخ، ليس لنا الإحرام وكذا.
طيب سؤالكم واضح.
نعلم أنها نعلم.
طيب
نعم.
في نكمل ما يتعلق بالطواف ثم نجيب على
نكمل للطواف. فإذا وصل الحجر الأسود عمل عند الحجر السنن التي تقدمت على حسب الاستطاعة.
بارك الله.
هذا شوط كامل.
جيد.
ثم الشوط الثاني مثل الأول، والسنة أن يكون مطبعا. والانطباع هو أن يجعل طرفي الرداء على كتف الأيسر ومن تحت إبطه الأيمن.
نعم.
هذا الاطباع للقادم، الاطباع للقادم من العمرة الذي في عمرة، هو الطواف القدوم إذا كان أول ما يأتي. فإذا كان معتمرا
نعم.
فإنه يطبع، هذا هو الأفضل. أو كان حاجا مفردا أو قارئا وهو طواف القدوم، فالاطباع يكون في أول طواف.
يعني بمعنى أنه مثلا جاء يطوف طواف الإفاضة،
الإفاضة ليس
كأول شيء في أيام العيد،
ليس في عليه الطباع إلا محل،
لا يكشف الكتف،
لو بقي لا يكشف الكتف، هذا هو من السنة.
نعم.
ويرمل في هذه الأشواط، الرمل هو أن يسرع في الخطى مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة.
نعم.
الأشواط الثلاثة من الطواف، ويسير في الأربعة الباقية. هذا فإذا كمل سبعة أشواط بادئا بالحجر الأسود منتهيا به،
نعم،
اتجه إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل طرف رداءه على أو جعل رداءه على كتفيه.
نعم.
الاطباع هو أثناء الطواف. ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ولو بعد، ولو كان بعيدا، ولا يزاحم الناس ويصلي في طريق الناس، ثم بعد ذلك إن تيسر يرجع للبيت ويستلم الحجر الأسود لا بأس، ثم يذهب إلى المروة.
طيب قبل الذهاب إلى الصفا لأداء السعي،
نعم،
هنا صالح من الجزائر يسأل فيقول عندما يخرج من بيته إلى المسجد في الصلوات الليلية المغرب العشاء وهكذا،
نعم،
هل هناك أدعية معينة تكون حصنا له من شياطين الجن والإنس ونحو الدواب؟
الأدعية معروفة بالنسبة للخروج للمسجد، معروفة كل يعرفها من العلم، ومن يتعلم ويحب الخير بسم الله توكلت على الله، إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله، وأعوذ بالله العظيم بسم الله توكلت على الله، ويدعو
اللهم ذيك أنا زل أو زل
اللهم يعوذ بك أنا أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أجهل علي. فإذا ذهب دخل المسجد يدعو بدعاء دخول المسجد هكذا، هذه في جميع الصلوات.
نعم. سواء ليلية أو نهارية.
ليلية أو نهارية، ما أذكر شيء خاص بالليل دون النهار بالنسبة للذهاب إلى المسجد.
ولكن يعني جيد المسلم يحافظ على أذكار الصباح والمساء عموما،
كذا حافظ على أذكار الصباح والمساء خلاص حفظ من كل شر إن شاء الله تعالى.
أنا أذكر الإخوة المشاهدين المشاهدات بأن الشيخ جزاه الله خيرا أسهب في الحديث، نعم، عن الأذكار والأدعية من خلال بعض مؤلفاته،
نعم،
ومن أشهرها كتابه حصن المسلم،
نسأل الله،
نسأل الله القبول. نعم. سعد من السعودية يسأل فيقول هو من أهل جدة يعني،
نعم،
وأراد الذهاب مع مجموعة من رفاقه إلى الحج،
نعم،
وليس لديهم تصريح،
لا يذهبون إلا بتصريح،
نعم،
لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان الإنسان قد وجب عليه الحج ولم يجد تصريح فالحج لا يجب عليه، والحمد لله، لا يخاطب نفسه ويحصل في هذا حج بدون تصريح، لا بد من التصريح، والحمد لله الدولة يعطون من لم يحج تصريحا والحمد لله تعالى، ويحج عن طريق حملة أو غير ذلك لا بد من التصريح. نعم.
بارك الله فيكم. بقي لنا دقيقتان، هل يكفي الحديث عن السعي أم نرجعه إلى اللقاء القادم؟
لا يكفي إن شاء الله، فإذا وصل لأنتهى من الطواف،
نعم،
يذهب إلى الصفا،
جيد،
ويرقى عليه ويستقبل البيت،
نعم،
ويقول أبدأ بما بدأ الله به،
نعم،
وإن يعني الصفا والمروة من شعائر الله، ويستقبل البيت ويدعو،
يعني الله عز وجل بدأ في الآية بقوله إن الصفا والمروة،
نعم،
فهو يبدأ بما بدأ الله به،
نعم،
نعم،
فيستقبل البيت ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء ويرفع يديه بين هذا الدعاء وبين هذا التكبير، ثم يتجه إلى المروة.
نعم.
فإذا وصل إلى البطن الوادي بين العلمين الأخضرين يسعى سعيا شديدا،
نعم،
حتى يقف على المروة ويستقبل البيت ويقول مثل ما قال على الصفا، يقول مثل ما قال على الصفا، إلا أنه لا يقول إن الصفا والمروة، يكفي الكلام الأول، ثم يرجع إلى الصفا. إذن هذا يكون شوطا واحدا، شوطين،
إذن
ثم يكمل سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق راسه وتمت عمرته.
ولعله إن شاء الله يكون لنا عودة إلى السعي بشيء من التفصيل، ولكن في حلقة الغد بحول الله تعالى،
نسأل الله تعالى التوفيق.
نشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن نحف القحطاني هذا اللقاء المبارك الماتع الذي أخذنا فيه شيئا من أحكام الحج والعمرة، والشكر موصول لكم كذلك أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على استماعكم وتجاوبكم وتفاعلكم واتصالاتكم. نذكر بأن لقاءنا القادم هو في الغد بحول الله تعالى في نفس التوقيت وفي نفس هذه القناة المباركة قناة زاد العلمية، فأهلا وسهلا بكم، نتمنى لكم نوما هادئا تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله